السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. فما زلنا في هذه المسيرة المباركة، نسأل الله عز وجل ذكرها يوم القيامة في رياض الصالحين. واليوم مع باب هام من أبواب رياض الصالحين، وفيه من الزهور اليانعة وفيه من الخيرات والبركات الشيء الكثير. الإمام النووي رحمه الله انتقى لنا الأحاديث والآيات في هذا الباب انتقاء يعني جيدا، تبارك الله فيه ورحمه الله. والباب اليوم الذي سنتدارسه مع بعضنا البعض هو باب في اليقين والتوكل. في اليقين والتوكل، اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق الذي لا شك فيه ولا مرية، هذا معنى اليقين. والتوكل هو الخروج من الحول والقوة، من حول العبد وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته، بمعنى أن تجعل الله عز وجل وكيلك والمتصرف في أمورك كلها وتفوض أمرك إلى ربك سبحانه وبحمده. الإمام النووي رحمه الله طوف بنا في بعض يعني طبعا مبنى الكتاب على الاختصار، وإلا فهذا المبحث مبثوث في كتاب الله عز وجل في غير ما آية وفي غير ما موضع من كتاب الله سبحانه وبحمده. فمسألة اليقين والتوكل من الأهمية والخطورة بمكان، ونجد وكما سنجد يعني بعد قليل أن من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله عز وجل بأعظم الأعمال الصالحة التي هي بعد الإسلام وبعد الإيمان، كانت التوكل على الله سبحانه وبحمده. وسنرى أيضا كيف أن هذه المنزلة من منازل السائرين هي من أعظم المنازل ومن أجل المقامات والأحوال التي تأخذ العبد إلى الله سبحانه وبحمده، وكيف أنه يعني مهر بهذه المنزلة الخلص من عباد الله عز وجل من الأنبياء ومن الصحابة ومن السلف الصالح رضوان الله عليهم. يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طبعا يعني الله عز وجل يسجل هذه الصفحة الرائعة من صفحات سير الصحب الكرام رضوان الله عليهم، وكيف كان مقام توكلهم على الله ويقينهم بالله سبحانه وبحمده، لدرجة أنهم في هذه الغزوة التي ابتلوا فيها ابتلاء شديدا وامتحنوا فيها امتحانا عسيرا، لما يعني رمتهم العرب بقوس واحدة وتجمع العرب كلهم على حرب الإسلام وحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت وقعة الأحزاب وكان يوم الخندق، ورأى المسلمون يعني ورأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا واجتمعوا ويعني أجلبوا بخيلهم ورجلهم على دين الإسلام. فلما رأى الصحابة يعني هذه الجيوش المتكاثرة وهذه الكثرة الكافرة من أعداء الله الكافرة، يعني هذا مدعاه إلى الفرار ومدعاه إلى التخاذل، يعني هذا الذي يقوله المنطق المادي، لكن منطق الإيمان وحقيقة الإيمان لها شأن آخر. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله من الامتحان الذي بعده يكون النصر والفتح، وبعده يكون إما النصر في الدنيا أو اصطفاء الشهداء عنده سبحانه وبحمده. فنحن ندور بين خيرين، إما الانتصار ورفع الشأن في الدنيا، وإما الشهادة في الآخرة. فقالوا وانظر إلى هذا الموقف العصيب الذي يمتحن فيه المؤمنون امتحانا شديدا في هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا الموقف يعني موقف شديد، يعني المفترض أنه يعني يدعو إلى الفرار ويدعو إلى القلق ويدعو إلى الريبة، ولكن لما استصحبوا اليقين بالله والتوكل على الله كانت هذه الفتنة العظيمة، يعني ما زادتهم هذه الفتنة العظيمة إلا إيمانا وتسليما. فننظر كيف أن هذا المقام يحول الفتن إلى مثبتات على الطريق. عجيب عجيب يعني المقام، وانتبه لهذه الكلمة فإنها نفيسة وغالية. فمقام اليقين والتوكل على الله عز وجل يحول الفتن التي تقسم ظهور المؤمنين والتي تجعلهم ينقصون على طريقها وينقصون عن الطريق ويحيدون عن الطريق، تجعلها مثبتات لهم. فتتحول الفتن التي تلفت الناس عن دينهم تتحول إلى مثبتات، وتزيد المؤمنين إيمانا وتزيد المسلمين إسلاما. أيضا حكى الله عز وجل وسجل هذه الصفحة الرائعة أيضا في سورة آل عمران، وهي غزوة بدر الأخرى، فقال سبحانه وبحمده: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فننظر يعني إلى هذه الصفحة أيضا الله عز وجل يسجلها لصحابة النبي رضوان الله عليهم، كيف أنهم استصحبوا اليقين والتوكل في هذه الملمات الكبار وفي وسط هذه الفتن المتلاطمة. فالله عز وجل حكى عنهم بقوله سبحانه وبحمده: الذين قال لهم الناس. الناس هنا المقصود بهم أبو سفيان وأصحابه من الكفار الذين يعني فتحت شهيتهم وظنوا أن المسلمين لقمة سائغة أو تمرا هم آكلوه، فبعد وقعة أحد وما مني به المسلمون في هذه الغزوة من مقتلة عظيمة وتمثيل في الجثث وجراحة عظيمة، يعني فتحت شهية أبو الكفار وعلى رأسهم أبو سفيان بن حرب، وكان حينئذ حربا على الإسلام وشديدا على وشديد الوطأ على المسلمين، وكان رأسا في الكفر في وقت واحد، لدرجة أنه يعني تشفى بالمسلمين وقال: إن في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني 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 كأنه بلغة السياسة الحالية يرقص على جثث القتلى من شدة الفرح بقتل المسلمين يوم أحد، وأنه أحدث فيهم هذه المقتلة العظيمة، لدرجة أنه يقول: يعني إني أرى أن القتلى لم يقتلوا فقط ولكن مثل بهم ونفذ حقدنا فيهم ويعني وشفينا صدورنا منهم. فقال يعني هذه الكلمة، ولكن طبعا يعني ننظر إلى هذا الأمر، يعني يقول: لم آمر بها، لأن كان عيب حتى عند العرب في الجاهلية التمثيل بالجثث وتشويه الجثث، فقال: لم آمر بها، ولكنه أظهر التشفي أيضا، فقال: ولم تسؤني، يعني إيه؟ يعني يظهر الشماتة بالمسلمين. ثم قال: موعدكم بدر من العام المقبل، يعني إيه؟ يعني يواعد النبي صلى الله عليه وسلم أننا يعني المكان الذي يعني انتصرتم علينا فيه يعني موعدنا من العام المقبل، نحاربكم فيه مرة أخرى ونغسل هذا العار الذي منيتمونا به في بدر الكبرى ببدر الإيه الأخرى. فهذا الأمر. فالذين قال لهم الناس الأول هم يعني قيل أنه نعيم ابن مسعود الأشجعي جاء لصحابة النبي وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمقولة أبو سفيان وبأن أبو سفيان يواعدهم من بدر الأخرى من السنة المقبلة. يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني نعيم بن مسعود جاء فقال لهم إنهم جمعوا لكم جمعا كبيرا واستعدوا لكم استعدادا عظيما وأن موعدكم بدر الأخرى، وخوخذ يخوف المسلمين المؤمنين، يخوفهم بما أعده الكفار لهم من العدة الشديدة حتى يشفوا صدورهم منهم في بدر من السنة المقبلة. فما كان من المؤمنين بعد سماع هذه التهديدات وبعد سماع هذه الأراجيف والتخويفات الشديدة، ما كان منهم إلا الثبات. فتحولت هذه الفتنة العظيمة إلى مثبت ومحف على زيادة الإيمان، فأخبر الله عز وجل عنهم فقال فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، كافينا الله سبحانه وبحمده، مهما كانت عدتهم فنحن يكفينا أن الله معنا. وقوم ليس معهم الله إنهم لقليل، وقوم معهم الله عز وجل لا يقف في وجههم أي قوة على ظهر هذا الكوكب ولا في هذا العالم. فننظر بعد أن سلموا لله عز وجل أمرهم، وبعد أن يعني كان عندهم هذا اليقين الكبير وهذا التوكل على الله عز وجل الذي قالوه عندما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه الكلمة ستأتي معنا بعد قليل في شرح وبيان آخر، كيف أنهم بعد ذلك قالوا يعني كانت مغبة ذلك، وكان العائد على ذلك أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالموعد وجاء إلى بدر من السنة المقبلة هو وصحابته، يعني طبعا السنة المقبلة كانت بعدها بكم أشهر، بعدة أشهر يعني. فكانت النتيجة أنه جمعهم، يعني كانت النتيجة أنه جمع صحابته وخرج إلى هذا الموقع. وكانت المفاجأة أن المشركون لم يستصحبوا التوكل على الله عز وجل، وكيف يستصحبون وهم كفار، وعندما كان عندهم الشك والريبة في دين الله عز وجل كيف أنهم تخاذلوا وجبنوا، بالرغم أنهم عندهم نشوة الانتصار، لكن لما كانت قلوبهم خلوا من الإيمان وخلوا من اليقين والتوكل على الرحمن سبحانه وبحمده قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب فتخلفوا وتخاذلوا ولم يخرجوا إلى هذه الوقعة. وكان قريبا من بدر سوق يعني يأتي فيه الناس فيبيعون ويشترون، فباع الصحابة واشتروا وغنموا وكسبوا مكسبا عظيما سجله الله عز وجل، فقال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة من الله عز وجل رضوان الله سبحانه وبحمده عليهم ووعدهم بالجنة، والفضل هو ما غنموه وما كسبوه من هذا السوق، إذ أن يعني غلفوا هم، يعني طبعا أبو سفيان كان قائد رحلة الشتاء والصيف، فهو بذلك يعني تخلف عن القتال وتخلف أيضا عن التجارة، فخلى السوق للمسلمين ليربحوا الربح الوفير. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أيضا من الآيات التي تحث على التوكل قول الله سبحانه وبحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فطبعا يعني الناس يعني منهم من يتكل على أشياء في هذه الدنيا، فمنهم من يتكل على ماله، ومثله المضحك في ذلك مثل جحا والحمار الذي كان يريد أن يشتريه، عندما ذهب إلى السوق فقال له بعضهم أين تذهب يا جحا، قال أشتري حمارا من السوق، فقال له قل إن شاء الله يا جحا، فقال على ما أقول إن شاء الله، الأموال في جيبي والحمير كثر في السوق، فعلى ما أقول إن شاء الله. فسكت الرجل، فمضى جحا حتى وفاه لص فسرق منه المال، فقدم وهو يعني مدلى الأذنين حاسر الرأس، فقابله نفس الرجل فقال له أين الحمار يا جحا، قال إن شاء الله ضاعت النقود. فيعني ندم ولكن ولا تحين مندم، ويعني عندما كان أولى به أن يستصحب اليقين والتوكل على الله عز وجل وحتى لا يندم ندامة الكسعي. فكانت النتيجة يعني أنه يعني تربى ولكن يعني كان درسا قاسا عليه. فبعض الناس يتوكل على المال، والمال يسرق ويفنى وقيمته تقل، وثم إن هناك أشياء كثيرة لا تشترى بأموال الدنيا ولا كنوز الدنيا، الصحة والعافية والبركة في الأولاد، بل البركة في المال أصلا، يعني هذه أشياء لا تشترى بأموال الدنيا. ثم منهم من يتكل على منصب من المناصب أو نفوذ من يعني أو نفوذ له أو غير ذلك، وهذا كله يعني وإن كانت يعني منها بعض الأسباب، إلا أن الإنسان يعني عليه أن يتوكل على الله عز وجل، وكأن هذه الأسباب لا شيء. فمن الفوائد التي معنا والتي سنجدها معنا مرة أخرى ونجدد عليها مرة أخرى في هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل زخره في الدنيا وفي الآخرة، هذا يعني أن من الفوائد الجليلة، وياريت الكلمة دي تكتب، أن علينا أن نهتم بالأسباب وأن نأخذ بالأسباب، وكأن هذه الأسباب كل شيء، وعلينا أن نتوكل على الله وكأن هذه الأسباب لا شيء، فهم أمران، أن نأخذ بالأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء، ونتوكل على الله وكأن هذه الأسباب وكأنها لا شيء. فهذا الأمر، الله عز وجل يقول على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيعني الله عز وجل أنت عندما تتوكل على الله تتوكل على القادر القدرة المطلقة والعليم العلم المطلق والقدير القدرة المطلقة والذي نفوذه في كل مكان وهيمنته على الزمان وعلى المكان سبحانه وبحمده، الذي خلق العادة ويستطيع أن يخرق هذه العادة حيث شاء سبحانه وبحمده. فعند ذلك على الإنسان أن يكون مستصحبا للتوكل على الله وحده لا شريك له. يعني للأسف الشديد بعض الناس مثلا يعني يبكي على فراق والده، فنجده يقول يدعو بدعوى الجاهلية، يقول مثلا إلى أين تذهب وتتركني يا أبي، وكأنه يعني سبحان ربي العظيم، وهذا خلل شديد في التربية، بل خلل شديد في الإيمان، يتركك لله رب العالمين سبحانه وبحمده. لذلك هنا ترى هذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالذي يتوكل على المال فالمال يسرق، ثم إن المال لا يشتري كل شيء، والذي يتوكل على إنسان من الناس فإن هذا الإنسان يموت، ثم حتى لو لم يموت هذا الإنسان يعني نفوذه قد يرفع عنه، قد يكون وزيرا مثلا أو عضو مجلس الشعب مثلا، ثم يرسب في الدورة القادمة، ثم أو يموت أو يقال من وظيفته إلى غير ذلك. ثم إن نفوذ الإنسان محدود مهما وصل، يعني مثلا لو أن ملكا من الملوك فحدود ملكه فنفوذه في حدود ملكه فقط، فإذا خرجت من ملك هذا الإنسان فإنه ليس له سلطان على بقية الأرض مثلا. ثم إن سلطانه جزئي وهو فقير وهو محتاج مهما وصل نفوذه إلى غير ذلك، فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وبحمده الحي حياة مطلقة والذي لا يموت سبحانه وبحمده. أيضا قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. بعض الناس عنده من التردد يعني الشيء الكثير، وهذا خطر بل خطل في التفكير، لأن يعني هناك يعني إذا كان مثلا خيرت بين أمرين فليس أسوأ الفروض يعني في كل الأحوال هو أن تأخذ بالمرجوح، يعني إذا خيرت مثلا بين أمرين أن تفعل كذا أو أن تفعل شيء مثلا أو تفعل شيء آخر، فلربما كان هذا الشيء الذي اخترته يعني هو الأقل فائدة من الشيء الأول، ولكن هناك أسوأ من هذا الاختيار وهو التردد. فالإنسان تعرض له فرص، أختار هذا الأمر أم أختار هذا الأمر، فتأخذه الحيرة وأخذه التردد حتى تذهب الفرصة كلها، فبدلا من أن يختار بين الشيء الأول أو الشيء الثاني يرفع الأمرين ولا وتفوته الفرصة كلها. فالله عز وجل يدعونا لعدم التردد وأن نكون يعني وأن نهتبل الفرص التي أمامنا، وأننا نستشير الناس ونستخير الله ثم نقدم على العمل، واذا عزمنا على عمل خير فلا يفت في عضدنا شيء، ونتوكل على الله سبحانه وبحمده. فاذا عزمت فتوكل على الله. ان يعني من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الخندق، يعني استشار اهل المدينة في يعني كيف انهم يعني هل نحاربهم داخل المدينة ولا خارج المدينة. فالصحابة يعني او الانصار قالوا بل نحاربهم، يعني والله ما دخلوها علينا في الجاهلية حتى يدخلوها علينا في الاسلام. فعزموا الامر على ان يحاربوا خارج المدينة. فلما فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعداده يعني لذلك، فكانت النتيجة انهم يعني رجعوا في رأيهم مرة اخرى. فبعد ان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم مهدته ولبس لأمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي اذا لبس لأمة الحرب ان يخلعها، ومضى مصداقا لقول الله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. يقول الإمام النووي رحمه الله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. ثم ذكر آيتين أخريتين وهما قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وكافيه ما يهمه وما يشغله. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي رهبت وخافت. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهنا طبعا الإيمان هنا بمعنى يعني إيه اللي هو أصل الإيمان ومن صفات التي يمتدح بها المؤمنون، يعني المؤمنون الخلص وخير المؤمنين الذين تكون عندهم أو تتوفر فيهم هذه الصفات، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا خوفوا بالله خافوا من الله سبحانه وبحمده. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فليس حالهم بعد الموعظة كحالهم قبل الموعظة، بل الموعظة تزيدهم إيمانا وتزيدهم يقينا في الله عز وجل، وهم مع ذلك كله متوكلون على ربهم. يقول والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. ثم من الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول يعني الإمام النووي يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فقاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه، فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث يعني من اعظم الاحاديث التي تدل على فضل التوكل. وهذا الحديث اصلا يعني فيه قصة يعني حري بنا ان نذكرها، يعني جاء في معرضها هذا الحديث، وهو يعني وهذه القصة يعني أو يعني أن حسين ابن عبد الرحمن وهو من خيرة التابعين من تلامذة الصحابة رضوان الله عليهم، قال كنت عند سعيد ابن جبير فكانوا يتزاورون في الله، كان أهل الفضل وأهل الخير والسلف الصالح يزور بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا. فكانوا يتزورون في الله عز وجل. فحسين بن عبد الرحمن ذهب يزور أخاه سعيد بن جبير في صحبة من يعني من التابعين ومن الصالحين. فقال سعيد بن جبير يعني وهم يجلسون يتكلمون، فطبعا أهل الخير دائما يعني أنت يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل يعني في مثل وضرب المثل بمثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كبائع المسك وإيه وحامل الكير ونافخ الكير. فبائع المسك أنت لن تعدم منه خيرا مطلقا، إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك، فإن كانت هذه فإن لم تكن هذه ولا هذه فلا أقل من أن تشم منه ريحا طيبة. فأنت دائما تتقلب مع أهل الخير ومع أهل الصلاح على الخير وعلى البركة في الدنيا وفي الآخرة. فقال سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن قال أنا رأيته، يعني الكوكب الذي انقضى يعني الذي ذهب نوره والذي سقط البارحة يعني بالأمس في ليلة أمس. فقال الحسين بن عبد الرحمن أنا رأيته، ثم احترز احترازا عجيبا فقال أنا أني لم أكن في صلاة. سبحان ربي العظيم، أما أني لم أكن في صلاة، يعني كأنه يعني يقول لهم اوعوا تفتكروا أني أنا كنت سهران بصلي، فكأن هذه يعني كأن هذا شيئا يستره يعني إيه يريد ستره ولا يريد أن يعني يفضح به أو يظن به هذا الأمر. قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فاسترقيت. نلاحظ هنا كيف أنه يعني حتى يعني لا يظن به يعني أنه كان يصلي، فكان حريصا على البعد عن الرياء والحتى بل يعني إيه الأمر يعني كذا. فقال أما أني لم أكن في صلاة، وطيب فضل الأمر، طب أنت كنت سهران بتعمل إيه؟ وده سؤال بيوجه للمسلمين كافة. أنت المفروض أنه لا سمر بعد العشاء ديت، يعني ده ما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لا سمر بعد العشاء، يعني الواحد ما يسهرش بعد إيه بعد العشاء، أنت صليت العشاء أدخل نام، إلا إذا كان فيه مثلا عيادة مريض أو فيه سمر في طلب العلم مثلا أو في مصلحة من حوائج المسلمين أو مصلحتك الشخصية أو غير ذلك تؤديها. فبعدما تفرغ منها مباشرة عليك أن تأرز إلى فراشك كما تأرز الحية إلى جحرها، فهذه هي السنة، أن تأرز إلى فراشك كما تأرز الحية إلى جحرها. فلما كان مستيقظا في هذا الوقت كان هذا ولم يكن يصلي، فماذا كان يصنع؟ قال الذي يعني كان يوقظني في هذا الوقت أنني لدغت فاسترقيت. قال وما حملك على هذا؟ يعني ما الذي حملك على أن تطلب الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ طبعا الشعبي إمام كبير جبل من جبال الحفظ، وهو عامر ابن شرحبيل الشعبي رحمه الله، وكان يعني من العلماء وكان فيه أيضا يعني طرافة وله نوادر يعني طيبة رحمه الله. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال له سعيد بن جبير قال له قد أحسن من انتهى عندما سمع، ولكني سمعت ابن عباس رضي الله عنه، ثم ساق الحديث الذي معنا. طبعا هذه يعني هذا يعني هذه القصة التي يعني جاء في غضونها أو في أثنائها هذا الحديث الذي معنا من الأهمية ومن الخطورة بمكان. نعم يعني الحديث ايه رأيكم؟ يعني مين فاكر الحديث اللي احنا فيه لو حديث ابن عباس اللي احنا قلنا له الدباجة ديت واللي جه في خلالها الحديث؟ الاخوة يكتبهم الله يبارك لكم كده نشوف. هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. يعني العرض ده هل العرض ده كان في رؤية منامية أم غير ذلك؟ الله أعلم بهذا، سواء الله عز وجل عرضهم عليه في رؤية منامية أو غير ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، يعني كل أمة مع نبيها، فرأيت النبي ومعه الرهيت، والرهيت تصغير الرهط، وهو العدد من 3 إلى 9. يعني أنت متخيل، يعني هذا طبعا يدعونا إلى أمر مهم جدا وخطير في المنهجية في والسير إلى الله عز وجل، أنك لا تعتد بالكثرة، لا تعتد بالكثرة، فليس دائما يعني من تبعه الكثير من الناس يكون هذا دليل على صلاحه ودليل على صحة مذهبه. فهذا النبي من فهؤلاء أنبياء كثر جاءوا إلى هذا الكوكب، ولم يتبعهم إلا 3 إلا 4 إلا 5، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وليس معه أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت النبي ومعه الرهيت، من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل الواحد. يعني أنت متخيل نبي الله عز وجل يؤيده برسالة ويبعث له جبريل بيها، وبعد هذا كله تبقى خلاصة دعوته رجل واحد، بل والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، يبعث إلى قومه فيقتله، يبعث إلى قومه فيكفر به جميعا ولا يؤمن به أحد. فسبحان ربي العظيم، فهذا يعني دليل على أن ليست العبرة بكثرة الأتباع، وليس الحق دائما مع الكثرة المتكاثرة، فلربما يعني فطن إلى الحق واحد فقط في زمان كامل أو في عالم كامل. فهذه العبرة أن تدور مع الحق حيث دار، ولا تعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. يعني دائما الإنسان يكون متجرد ومتمحض للحق، لذلك الله عز وجل يعني يدعو الكفار إلى اتباع الهدى بهذه الموعظة البليغة التي بعدما حيروا النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتوا معه غاية التعنت، قال الله عز وجل يعني قل لهم يا نبينا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. لاحظ هنا أن تقوموا، القيام ده يكون إيه؟ لله، لا رياء ولا سمعة ولا انتصارا للنفس، وإنما انتصارا للحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي وليس معه أحد، إذ رفع له سواد عظيم، يعني عدد كبير جدا من الناس، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظر فإذا سواد عظيم، يعني أعظم من السواد الأعظم من السواد الأول، وجمع كبير أكبر من الجمع الأول، فقيل له انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لاحظ ان ده يعني معلم من معالم النبوة ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الحديث، ويعني الصحابة يعني لا يصلون الى يعني الى هذا العدد الكبير ابدا مطلقا. يعني النبي عليه السلام يبشر بأن أمته سيصل عددها إلى هذه الأعداد المتكاثرة، لدرجة أن تبقى يعني إيه الهدية اللي فوقيهم 70,000. أنت متخيل مثلا أنا أما أديك مبلغ من المال وأقول لك ودول كمان من عندي، يعني مثلا أنا هديك 1000 جنيه، أقول لك بقى طب ودول كمان من عندي، هو المبلغ كله 1000 جنيه، اديك من عندي كام؟ يبقى 5 جنيه مثلا، ولا 10 جنيه، ولا 20 جنيه مثلا، واخد بالك؟ فانت متخيل ان ربنا عز وجل بيمن على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العدد، وبعدين بيقول له لا ومش دول كمان، ومعاهم كمان 70,000، يعني دول الايه؟ دول يعني منحة ربانية من الله عز وجل فوق هذا العدد. فقال الله عز وجل هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ال70,000 دول يعني انا اعطتهم لك منحة، واعطتهم هم كمان منحة، اعطتهم لك منحة ربانية منه، وان كان الفضل كله من الله عز وجل، الا ان هذا يعني ايضا من مزيد فضل الله سبحانه وبحمده. ثم انه يعني الله عز وجل ايضا امتن عليهم هم الاخر بشيء خاص بهم انهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني عموم الأمة يعني منها من يدخل الجنة ايضا من غير هؤلاء 70,000 يعني ايه بغير حساب ولا عذاب، ولكن يعني هؤلاء اختصوا لانهم اصحاب عبادة خاصة او مقام خاص من المقامات اهلهم لهذه المرتبة العالية. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. واحنا نرى كيف شغف الصحابة العلمي وشغف التابعين العلمي الشغف الشديد والتشوف الكبير جدا لعلوم الشريعة والعلم وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني معنا ابو عبيدة كتب في الدعوة اهل الحديث اصحاب النبي او اهل الحديث اصحاب النبي، ان لم يصحبوا نفس النبي فانفاسه صحبوا. فهنا نجد هذا الشرف الجليل الذي كانوا حريصين عليه، كانوا حريصين على العلم والتفقه في هذا العلم. فبعدما قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وهذا الخبر، يعني لم يكونوا كحال بعض المسلمين في هذه الأيام، أذن من طين وأذن من عجين وسماع خير، والذي يدخل من أذن يخرج من الأذن الأخرى وخلاص تنتهي القضية، ولكن كانوا يعني يعقلون هذه الأحاديث ويتدارسونها فيما بينهم ويستنبطون منها العبرة والعظة، ويعني يتباحثون فيما بينهم ما استشكل عليهم منها. فكان هذا منهجهم في التلقي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو منهج الفلاح والخير لمن أراد خيري الدنيا والآخرة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله خاض الصحابة رضوان الله عليهم في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض الصحابة واجتهد فقال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء أخرى وافترضوا افتراضات أخرى. فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تقودون فيه، انتوا تتكلموا في ايه وعملين تجتهدوا في ايه؟ فاخبروه فقال يعني اخبرهم بقى بحال هؤلاء 70,000، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا يعني فيه لفظ لا يرقون، لفظ لا يرقون يعني شاذ وهو ضعيف، يعني في الحديث هذا اللفظ ضعيف ضعفه اهل الحديث وعلماء هذا الشأن. فالصواب ان هذه اللفظة ضعيفة، لكن الصواب هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. طيب حكم طلب الرقية ايه؟ حكم طلب الرقية انه مكروه، انه مكروه. طيب ليه ما قلناش انه حرام بالرغم من ان النبي عليه السلام قال انهم لا يسترقون؟ اولا ان الحديث يعني فيه بيان الفضل فقط وليس فيه النهي، فيه بيان الفضل فقط وليس فيه النهي عن ذلك. فغاية الحديث ان فيه فضل ترك طلب الرقية توكلا على الله عز وجل. ايضا من الحديث الصارفة او التي التي تدلون على ان الامر على الكراهة فقط وليس على التحريم، حديث حسين بن عبد الرحمن انه قال عندما قال له الشعبي ما الذي حملكم على ذلك، قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم، قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب انه قال لا رقية الا من عين او حمى، مع استدلال هذا الحديث انه استرقى يعني طلب من احد الصالحين ان يرقي. فهذا الامر ان الانسان عليه ان لا يطلب الرقية من احد، وقلنا ان هذا يعني هذا على سبيل الندب، يعني يستحب له الا يطلب الرقية من احد، ولكن عليه ان يرقي نفسه بنفسه، وهذا اولى واولى، وهذا بل هذه افضل رقية ممكن ترقيها لاحد، هي ان ترقي نفسك بنفسك. لكن اذا تطوع انسان ورقاك فلا بأس. اذا يعني ربنا عافينا وعاف المسلمين مثلا، اذا الانسان ابتلي مثلا بمرض فدخل عليه بعض الناس فرقاه فلا بأس ان يتركه يرقيه، لكن هو لا يطلب منه الرقية. طبعا برضو ممكن يعني من الخير مثلا ان ممكن مثلا ان اهل المريض يطلبوا، يعني مثلا المريض نفسه او نفسه ما يطلبش، لكن ممكن مثلا بعض الفطناء اذا دخل بعض العلماء او دخل بعض الصالحين او من هو مظنة الخير يقول ما ترقيه يا فلان مثلا، فيرفع الحرج عن المريض بان يعني ايه في هذا الامر. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يتطيرون يعني لا يتشائمون، لا يتطيرون يعني لا يتشائمون. واصل التطير انهم كانوا في الجاهلية كان اذا اراد الانسان اذا اراد الواحد من الناس يعني امرا سفرا مثلا او شيء من امور الدنيا كان ينظر الى حال الطير، ياخذ طائرا فيطيره او ينظر الى الطير، فاذا طارت جهة اليمين تفاءل بذلك، واذا طارت جهة الشمال تشاءم بذلك ولم يمضي ما اراد ان ما كان عازما على امضائه من سفر او زواج او غير ذلك. فنهينا عن التطير، نهينا عن التطير، وهذا من الشرك. يعني الانسان يتطير يعني هذا من الشرك الاصغر، وينبغي على الانسان الا يصده هذا التطير عن فعل الخير. طبعا التفاؤل امر حسن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، فكان يعجبه الفأل الحسن وينهى عن التطير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. وكان من الفأل الحسن يعني الاسم الحسن والمقولة الحسنة الى غير ذلك. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ونلاحظ ان هذه الخصائص يعني الذي يجمع بينها والناظم الذي ينظم بينها اليقين بالله والتوكل على الله. فهم لا يسترقون يعني من لشدة توكلهم على الله، ولا يتطيرون لشدة توكلهم على الله سبحانه وبحمده. فقام عكاشة ابن محسن. ونلاحظ هنا ان يعني فعل عكاشة او ابن محسن رضي الله عنه انه بادر الى الخير، فاذا هبت ريحك فاغتنمها. الانسان الفرصة يعني عندما تأتيك اهتبلها ولا تفوتها، فلا تدري اترجع الفرصة مرة اخرى، هل ممكن تأتي فرصة اخرى مرة اخرى، فلربما لم تأتي الفرصة في العمر الا مرة واحدة. فهذا عكاشة ابن محصن لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم طرب له وانفعل معهم فعلا شديدا، وقام فسارع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله. انظر الى كيف انه اختطف هذا الخير الكثير واهتبل هذا الخير الكثير وانقض عليه انقضاض النسر في عليائه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال النبي ادعو الله ان اكون منهم يا رسول الله، فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، فاتت خلاص، خلصت الفرصة، خلصت. طيب هنا يعني ما الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ اولا هذا الرجل هل هو يعني من هؤلاء ام لا، او لماذا فعل؟ قيل في فقه هذه الكلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغلق هذا الباب، يعني بدل ما يقوم الثاني ويقوم الثالث ويقوم الرابع وكذا وكذا، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يغلق هذا الباب حتى لا يتكل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وننظر الى ادب النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل، فلم يقل مثلا له انت لست منهم، واخد بال حضرتك؟ وهذا من تصاريف القول ومن روائع البيان النبوي ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحتاج ان يعني ان نتعلمها وان نتمرن عليها. يعني من ذلك مثلا يعني من الاشياء التي اذكرها في تصاريف القول وعدم مواجهة الناس بما يكرهون، ان يعني رجل رأى ان اسنانه تتساقط، فحكى هذه الرؤية لبعض المعبرين، فقال له يموت احبابك او يموت اهلك وتدفنهم جميعا. فحزن الرجل لذلك وفزع لذلك فزعا شديدا، ثم ذهب لمحمد بن سيرين فقال له، وهو امام من ائمة التابعين الكبار وهو ثقة وجبل حفظ، بل هو وعائلته، فعائلة سيرين فيها ستة من المحدثين الكبار، فالاسئلة في اخر الدرس يا جماعة عشان بس من ايه الوقت ما ياخدناش، يعني الاخوة تضع الاسئلة، وابو عبيدة الجالس معنا ربنا يبارك فيه يا رب، والله انا يعني ايه يعني جزاه الله خيرا على المجهود اللي قايم بيه، يعني فهو بيجمع الاسئلة وبيعرضها عليا في الاخر ان شاء الله. المسألة اللي يعني ان هذا الرجل اللي هو الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا ان ده من حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصاريف القول اننا لا نواجه الناس بما يكرهون. فهذا الرجل لما جاء لمحمد بن سيرين وقال له هذه الرؤية وقال له ان بعض المعبرين عبرها له بكذا وكذا، فطمأنه ابن سيرين وقال له بل تكون اخرهم موتا، ملاحظ هنا ان هي اخرهم موتا، يعني ايه برضو هي اخت ايه اخت قول الرجل، فهو لم يخالف في التفسير في تأويل الرؤية، يعني هي تأويل الرؤية التي اولها الرجل الاول، اولها يعني اولها على وجهها الصحيح، ولكن ابن سيرين فقط يعني ايه توقف في توصيل المسألة، وهذا يعني من الخير الكثير. الحديث الثاني الذي معنا دعاء رقيق رقراق عظيم، يعني يا ليتنا نحفظه وندمن دعاء به، يعني هذا دعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من العبرة والعظة والبلاغة والفقه الشيء الكثير، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت، اللهم اعوذ بعزتك، لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا تموت والجن والانس يموتون. والحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري كما قال الامام النووي. هذا الحديث يعني ننظر كيف من ادب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الادب في الدعاء التوسل الى الله عز وجل بين يدي الدعاء، والتوسل يكون بالاعمال الصالحة. ملاحظ هنا ان النبي عليه السلام قبل ان يطلب طلبه من الله سبحانه وبحمده توسل بخمس اعمال صالحة، خمس اعمال صالحة، وكل عمل يعني اضخم من الاخر، توسل باعظم الاعمال الصالحة. فانظر ماذا توسل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال انظر: اللهم اني لك اسلمت، عد معايا، لك اسلمت واحد، وبك امنت اثنين، وعليك توكلت ثلاثة، واليك انبت اربعة، وبك خاصمت خمسة. فافضل ما تتوسل به الى الله عز وجل انك اسلمت، بمعنى انك استسلمت لله بالطاعة حبا وذلا وانقيادا، وبرئت من الشرك واهله، فهذا معنى الاسلام، معنى انك تستسلم لامر الله سبحانه وبحمده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، فهذا معنى الاسلام. وبك امنت، وبك امنت، والاسلام والايمان هما لفظان، اذا افترقا اجتمعا واذا اجتمعا افترقا، يعني اذا اتى الاسلام في سياق يحمل معنى في سياق مفرد يدخل في ضمنه معنى الايمان، واذا اتى الايمان في سياق مفرد يدخل فيه معنى الاسلام، لكن اذا جاء الايمان والاسلام في سياق واحد وبصيرة واحدة فيكون الاسلام للمعاني للاشياء الظاهرة والايمان للمعاني الباطنة، فالاسلام يكون ينصرف الى اعمال اللسان واعمال الجوارح بعامة، والايمان يكون للاعمال الباطنة اللي هي اعمال القلوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبك امنت، وانظر هنا الى مسألة وبك امنت وكيف تحتوي على معنى معاني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك من أعمال أو من علوم القلوب وأعمال القلوب. يقول وعليك توكلت. فبعد التوسل إلى الله بالإسلام والتوسل إلى الله بالإيمان جاء التوسل بهذا العمل القلبي الجليل وهو محل الشاهد الذي من أجله أتى الإمام النووي بهذا الحديث في هذا الباب المبارك. يقول وعليك توكلت. فبعد التوسل بالإسلام والتوسل بالإيمان جاء التوسل بالتوكل. جاء التوسل بالتوكل يعني اللهم إني أسألك بأني أتوكل عليك وعليك توكلت وإليك أنبت. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع من المعصية إلى الطاعة والرجوع من التقصير إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي. وإليك أنبت وبك خاصمت. وبك خاصمت يعني هنا النبي عليه السلام ينسب كل انتصار انتصر به على عدوه ينسب هذا الانتصار إلى الله سبحانه وبحمده. ومن ذلك هذا الابتهال الذي نبتهل به إلى الله سبحانه وبحمده عامة وخصوصا بعد الصلوات المفروضات بأن تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده. ففي هذا بيان أننا نخاصم بالله وفي الله وبالله وفي الله ولله. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لاقى عدوا قال اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وكان يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. فهنا إن الإنسان دايما يعني عند خصومته مع أحد وعند حربه مع أعداء الإسلام هو يخرج من حوله وقوته ويعلم أنه يخاصم بالله وأن قوته لا تكون إلا بالله سبحانه وبحمده. لاحظ بعد هذه التوسلات كلها ما هو الطلب الذي يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وبحمده؟ إيه الطلب؟ طلب في غاية العجب، يعني قد يستعجب منه الكثير من الناس، واخد بالك؟ يقول أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. يعني لسه كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعوذ، يعني بعد هذه التوسلات يأتي مرة أخرى على شيء آخر وهو التعوذ بالله عز وجل، والتعوذ بصفة من صفات الله عز وجل، صفة جليلة من صفات الله عز وجل وهي صفة العزة. يقول أعوذ بعزتك، وفيها استحضار الذل الشديد بين يدي الدعاء، وده من أعلى المقامات بل من أوسع الأبواب التي تدخل بها إلى الله سبحانه وبحمده، إنك أنت تدخل من باب الذل والافتقار له سبحانه وبحمده. يقول اللهم أعوذ بعزتك، ثم يتوسل بالتوحيد فيقول لا إله إلا أنت أن تضلني. الله أكبر. النبي خايف على نفسه من الضلال، انت متخيل اللي احنا بنقوله ايه؟ واخد بال حضرتك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على نفسه من ان يضل. يعني فماذا نقول نحن؟ بعض الناس مثلا يعني عندما نتكلم في مثلا في الفتن وغير ذلك يقول يعني الحمد لله رب العالمين، هذه الفتن التي ترونها اليوم كيف يعني نحن جربنا ما هو أشد منها، نحن جربنا الاعتقال وجربنا التضييق في المعاش وجربنا التخويف والترجيف وجربنا كذا وكذا، يعني والحمد لله خرجنا من ذلك كله يعني أقوياء، ونحن ويظن أنه أبعد ما يكون عن الضلال. نقول لا لا، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أقوى الناس إيمانا وأبصر الناس في دين الله وأخوف الناس من الله سبحانه وحمده كان يتعوذ بالله عز وجل ويخشى على نفسه من الضلال. فعلينا دائما أن نخاف على أنفسنا من أن نضل. بعض الناس بيتعامل مع نفسه وكأنه قديس من القديسين، وده خطل وخرق في العقل. لا، يعني بعض الناس مثلا عندما يعني مثلا يعني تمد له امرأة يدها حتى تصافحه يمد يده لها فيصافحها. فنقول له يعني هذا حرام. يقول يا أخي أنا قلبي طاهر، أنا ليس في قلبي شيء إلى غير ذلك. نقول له يعني قلبك أطهر من قلب محمد بن عبد الله يا أخي تقدم، يعني قلبك أطهر من قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبي وأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تخبر عنه أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، إنما كانت بيعته للنساء كلاما. انت ملاحظ الامر، بيعة النبي عليه السلام للنساء اللي هي بيعة الاسلام، يعني لو ان المرأة جاية عارية كما ولدتها امها للاسلام نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ نقبلها. وبالرغم من ذلك لما كانت امرأة تمد يدها حتى تصافح النبي عليه السلام على الاسلام كان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بايعتك ولا يصافحها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اطهر القلوب بابه وامي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا ان نخشى على انفسنا من الضلال. الانسان قد مثلا شاب من الشباب مثلا يقول انا اجلس في الاماكن المختلطة ولا اتأثر واغض طرفي وكذا وكذا، نقول له لا، الاولى انك تفر من الفتن. بل بوب الامام البخاري في كتاب الايمان باب من الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن. ثم روى بسنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها شغاف الجبال ويتبع بها شغاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فهذا الأمر، فعلى الإنسان يعني أن يخاف على نفسه من الضلال. ننظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف انه كان يدعو الله عز وجل بدعاء ممكن تستغرب لهذا الدعاء جدا. يعني إن ابراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مش عجيبة؟ بالله عليك مش مستغرب لها؟ ابراهيم عليه السلام اللي هو يعني ما فيش مثل اعظم في تسفيه الاصنام وبيان قلة عقول وحماقة من يعبدونها من هذا المثل الذي ضربه إبراهيم عليه السلام وقصته الرائعة في تسفيه هذه الأصنام ووقوفه في تسفيهها إلى أبلغ مدى وموقفه حازم جدا في ذلك. وبرغم من ذلك بعد ده كله بعد تسفيهه لها وبيانه قدر حماقتهم لها بالاسلوب العملي وبالاسلوب الفكري وغير ذلك، يعني كيف انه يعني ناضل في سبيل ذلك في قصته عندما القصة الاخرى عندما قال لهم عندما نظر في النجوم فقال اني سقيم، والقصة طبعا لما ذكرها الله سبحانه وبحمده عنه في لما رأى الشمس ولما رأى القمر بزغا إلى آخر الآيات، كيف أنه يعني يقيم الحجة على تسفيه الأصنام وتسفيه المعبودات من دون الله عز وجل إلى آخر مدى، ويقيم الحجة في تكسير الأصنام إلى آخر مدى، وبعد ذلك كله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طبعا على الأقل يا إبراهيم بلاش أنت يعني قل واجنب بني أن يعبدوا الأصنام، لا يقول وأنا أولهم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك الإنسان يخشى على نفسه الضلال ويخشى على نفسه الزيغ. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو أثر عن السلف أنهم كانوا يقولون يا معلم، كان أثر عنهم أنهم كانوا يتعوذون بالله عز وجل من الضلال فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وأثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فهذا الدعاء الإنسان عليه أن يدمنه، عليه أن يدمنه، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وده من أعظم أدوية العشق يا جماعة. طبعا احنا بنخاطب شباب يعني للأسف الشديد السفهاء والحمقى بل وأعداء الدين، هدف استراتيجي بين لهم ان هم يعني يشعلوا نيران الشهوة بين الشاب والفتاة وبدعوى الحب والغرام والهيام، ولا يعلمون أن علماء الإسلام تكلموا في هذا بأن هذا داء، بل من أدهى الأدواء، من أدهى الأدواء ومن أعظم الأمراض ومن أشد الأمراض فتكا بالإنسان، وربما أتى على حياته كلها العشق. فالذي ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يدمن قول هذا الدعاء يا مقلب القلوب، ويقولها بصدق وإخلاص ولجئ إلى الله سبحانه وبحمده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فننظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه التوسلات وبعد هذه التعوذات إلى الله سبحانه وبحمده يقول اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، ثم يقول أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. فهنا دندنة أخرى على إثبات أمر، وهو الخروج من الحول والقوة، الخروج من الحول والقوة. فإياك أن تظنن أنك أنت بحصافة عقلك أو بقوة حجتك أو بأنك يعني إنسان مؤهل للهداية أصلا، لا، هذا بتثبيت الله لك وهذا بتوفيق الله لك، وإلا فانظر إلى من هم يعني نحقر عقولنا أمام عقولهم في الدنيا. اليابانيين مثلا اليابان رائدة صناعة التكنولوجيا في العالم، يصنعون أشياء نحاروا في كيف تستعمل، يعني بيصنعوا أجهزة احنا مش بنحتار ازاي نعمل زيها، مش ازاي نصنها، لا، ازاي بنشغل دي بتشتغل ازاي. يعني انت متخيل كيف قدر عقولهم وقدر فكرهم وقدر اجتهادهم، وبالرغم من ذلك في اخر هذا العمل كله هو يعبد ماذا؟ يعبد بوذا وثني. فسبحان الله، كيف ان الله عز وجل اجتبانا نحن، يعني هم يقولون علينا اننا شعوب العالم الثالث، يعني لان هم بيقولوا ان العالم الاول، طبعا كتير من الشباب مش عارفين يعني ايه مصطلح العالم الثالث اصلا. هم قسموا العالم لثلاث حاجات، العالم الاول اللي هو العالم الرأسمالي، والعالم الثاني اللي هو العالم الشيوعي، والعالم الثالث اللي هو لده وده العالم المتخلف، واخد بال حضرتك؟ وضموا علينا بالتسمية، يعني لغاية دلوقتي هم قالوا لنا انتوا العالم الثالث، انتوا العالم الثالث. طب خلاص الشيوعية سقطت، يبقى احنا العالم الثاني بقى. لا انتوا بيخليكم برضو وكان حتى يعني لو كانت حتى قسمة عددية، لا، ما عادش هو انتوا العالم الثالث، اسكتوا انتوا المتخلفين وكذا وكذا. نقول لهم مين المتخلف؟ مين المتخلف؟ انا اربأ باي مسلم ان يقول على بلد من بلاد الاسلام مهما كان عندهم من تخلف عن الصناعة وتخلف عن المدنية الغربية وهو ان يقول على البلد دي من المتخلفة ابدا، لان احنا متقدمون في معرفتنا باعظم الامور. فما هي الفائدة من ان يعلم الانسان كيف تصنع الطائرة وكيف تصنع السيارة ويرتاد الفضاء، وبعد ذلك كله يضل في عندما يقال له من الهك فلا يستطيع يجيب، لماذا تعمل هذه الاعمال؟ لا يعرف لماذا يعملها، واخر يعني امره انه يعملها للظاهر من الحياة الدنيا، وينتهي به الامر الى انه يظن نفسه كحمار او ككلب اعزكم الله، يعني عاش في هذه الدنيا ونهايته الى لا شيء. فسبحان رب العظيم، يعني هذا الامر امر يدعونا جميعا الى مزيد اليقين في الله سبحانه وبحمده. فبعد هذا التوسل من النبي صلى الله عليه وسلم يختم هذا الدعاء الرقيق الرقراق بقوله صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا تموت، فإياك أن تتوكل على ميت، أو إياك تتوكل على من ينام، أو إياك تتوكل على من يمرض، أو تتوكل على من يفتقر، لكن توكل على الحي الذي لا يموت. أما الجن والإنس فإنهم يموتون ويضعفون، ومبناهم على العجز ومبناهم على التقصير إلى غير ذلك، فتوكل على الحي الذي لا يموت. طبعا الدعاء، يعني أنا أدعو الإخوة والله ثم والله ثم والله، لو لم تخرج من هذا الدرس بطوله وعرضه إلا بهذا الدعاء الذي تحفظه وتدمن الدعاء به لكفاك في خيري الدنيا والآخرة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة إن شاء الله، والإخوة اللي عندهم بعض الأسئلة. نعم. الأخت تقول ابنتي عندها 3 سنوات، وأنها عندما تسمع القرآن تغطي أذنها وتصرخ بصوت مسموع. الأخت يعني ترقيها وتعودها تعودات كثيرة، وتشوف يعني المخالفات التي ممكن أن هي تكون بتعملها مع هذه البنت. فممكن مثلا هذه البنت يعني البيت مثلا يكون فيه أصوات أغاني أو غير ذلك، فهذا طغى عندها على القرآن. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: وقرآن الرحمن وقرآن الشيطان في قلب لا يجتمعان. يعني لابد تحدث إزاحة، لابد تحدث إزاحة. أن الذي يحب الأغاني ويدمن الأغاني يعني ينفر من القرآن، فهذا سبب من ضمن الأسباب. ممكن مثلا وجود بعض التصاوير في المنزل، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، سواء كان هذه الصورة تمثال أو صور فوتوغرافية أو صور مصنوعة باليد لحيوان أو إنسان. فطبعا يعني الأمر مهم جدا، ومع ذلك احنا نسمعها القرآن ونرقيها وغير ذلك، وإن شاء الله تشفى بعون الله عز وجل. طبعا يعني هي يعني الافضل من يرقي انك انت نفسك ترقي بنتك بنفسك، او الوالد الكريم هو الذي يرقيها مثلا، يعني او بعض صلحاء العائلة. ومش لازم ان يكون واحد مثلا يكون بيعالج بالقرآن او شيء من هذا القبيل، لا يشترط لهذا الامر. يعني الأخت بتقول إن هي ما عندهمش أغاني ولا عندهم تصاوير معلقة. لا بأس، ده سبب، لكن ممكن يكون في أسباب أخرى. يعني لا بأس، جميل جدا، جزاكم الله خيرا وثبتكم الله على الخير وعلى الحق. إحنا بنقول إن يعني إيه هي تستمر في رقية بنتها، تنظر يعني إيه الأسباب، تراقبها إيه الأسباب اللي بتجعلها تنفر من سماع القرآن او غير ذلك. ممكن تكون عادة صبيانية عند، يعني هي ممكن تكون مثلا مسألة حركة طفولة بس مش اكتر. يعني الطفل ياما بيعاند وده وياما بيقف، يعني الطفل اللي ما بياكلش ده هنعمل له يعني؟ هو ما بياكلش، ما بيحبش الاكل، كل الناس بتحب الاكل الا ده ما بيحبش ياكل، فماذا نصنع معه؟ لا شك ان طبعا ان احنا يعني ما بنفرضش عليها. مثلا بعض الناس اما بيجي مثلا يفرض بالعصا، يا هتاكل ولا اضربك. لا، ليس هكذا يكون الامر. كذلك مش هنسمعها القرآن بالعافية، لكن يعني ان نترطف معها ونرقيها وغير ذلك. ومازال السن صغير جدا، ولا بأس علينا ان نرقيها الرقية الشرعية، وهذا الامر ليس فيه بأس ان شاء الله. يعني نواظب معها على التربية السديدة وعلى تسميع القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، والله عز وجل يشفيها ان شاء الله. واحنا ندعو لها بظهر الغيب بأن يشفيها ويعافيها الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال يعني ان الاخ يقول ان هو كان يعني كان قبل الأخ يقول يعني مسألة ان هو لم يكن يعلم او يعني الانسان الذي لم يكن يعلم بهذا الحديث وهو يود ان يكون من 70,000. فبعد ان سمع بهذا الحديث هو ينوي انه لا يعني لا يعود يطلب الرقية وهكذا يعني. فلا بأس عليه يعني ان نرجو له ان يكون من هؤلاء 70,000. نسأل الله عز وجل لنا وله ان نكون من هؤلاء. نعم. سؤال يعني ما الحكم في الدكتور الذي يعطي دروس خصوصية لطلاب الجامعة علما بأنه يوجد هناك اختلاط؟ طبعا هذا أمر حرام ومذري ولا يصح. فإذا هو يعني طبعا مسألة الاختلاط طبعا يعني الاختلاط في سن الجامعة كمان يعني مسألة مصيبة يعني نضع النار بجانب البنزين. طبعا هذا من يعني من يعني لا نعد ولا نكون قد يعني تجاوزنا حدود الاعتدال اذا قلنا ان هذا من الكبائر فاتقي الله عز وجل. ولا مانع انه يعطي الدروس الخصوصية طالما انه يعني لا يقصر في محاضراته وفي تدريباته العملية في الجامعة يعني في وظيفته وفي جامعته يعني طالما انه يقوم بعمله على اكمل وجه. ولكن الطلبة حريصون على مزيد علم او على المراجعة معه او غير ذلك لا بأس عليهم بعد ذلك ان يفعل. لكن انه مثلا يلوح لهم بنوع من انواع التهديد او يقصر في الشرح بحيث ان هو يضطرهم الى هذه الدروس عند ذلك يكون ماله حرام. لكن اذا قام بالواجب المؤدى المنوط به على اكمل وجه في جامعته وبعد ذلك اتاه الطلاب ليأخذوا الدروس الخصوصية لا بأس ان يعطيهم الدروس الخصوصية. لكن يعني مع قلة مع عدم الاختلاط ممكن ان هو مثلا يعني اذا كانت مجموعات كبيرة ان هو يخصص مجموعات للبنات ومجموعات الشباب. وحتى البنات يعني ياريت يكون يعني هو لا ينظر اليهم يعني يكون بينه وبينهم ستار. فهذا يعني مش ياريت ده هو ده المفروض يعني ان كان هو لا ينظر اليهم فهم ينظرون اليه. وطبعا يعني هيهات لا نظن مثلا ان هو هيقعد في وسط بنات في الجامعة ولا يعني تحدث منه التفاتة الى احدى هؤلاء البنات. طبعا يعني هذا في الغالب الاعم هذا بني آدم. فالأولى البعد عن مواضع الشبهات والبعد عن الحرام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم. تقول انا نسيت صلاة الوتر فهل اعيدها في اليوم التالي؟ نعم تعيدها حيث تذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك والكلام عام في الفريضة وفي النافلة. من نام عن صلاة او نسيها فوقتها حين يذكرها. لكن طبعا يعني اختلف الفقهاء في المسألة هل يقضيها شفع ام يقضيها وتر. والامر في ذلك واسع. والراجح والله اعلم ان هو يعني يقضيها وتر بحديث شفع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن ورده من الليل فليصلي 12 ركعة من النهار. الأخت تسأل هل طلب الرقية من الأطفال يدخل في لا يسترقون؟ نعم يدخل نعم يدخل. تسأل تقول أخي سافر إلى السعودية وأنا لم أحج، فهل يجوز لي أن يرسل لي دعوة وأسافر بدون محرم لأن زوجي سافر ولم يسافر معي؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس إلا ومع محرم إلا ذي محرم منها، فهي لا يجوز لها ذلك، وهي ما زالت لا تستطيع، هي ممن لا يستطيع إلى الحج سبيل. تسأل تقول أنا صليت، تقول أنا مسحت على الخفين وصليت المغرب بهما، أنا مسحت على الخفين وصليت المغرب بهما وبعدها نزعتهما وصليت العشاء بلا خفين، فهل صلاتي جائزة؟ الصلاة على خلاف من أهل العلم، والصحيح أنها جائزة، الصلاة صحيحة ولا بأس عليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله رحمه الله لما سئل عن ذلك قال قاس ذلك على مسألة المسح على الرأس، فالإنسان المتوضئ الإنسان مثلا ممكن يمسح على رأسه، هو بيمسح على رأسه في أثناء الوضوء، وبعد الوضوء مثلا ذهب إلى الحلاق فحلق رأسه، فهل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ الوضوء صحيح اجماعا، فهو قاس هذه على هذه فلا بأس عليها من هذا، يعني خلع الخف او خلع الشراب لا بأس عليها من ان الوضوء ما زال صحيح. لكن طبعا مدة المسح انقضت بخلعها الشراب، فعليها انت بعد ذلك ان تغسل قدمها قبل ان تدخلها في الشراب مرة اخرى او في الجورب مرة اخرى او في الخف. نعم. لا بأس بالمشاركة في هذا التصويت ولا بأس بالإعلام لذلك، وبارك الله فيكم. عبيدة يسأل يقول هل يجوز ان احنا نطلق كلمة دين على اليهودية والنصرانية؟ طبعا هذه اصل اليهودية والنصرانية قبل ملة الاسلام، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كانت شرائع، هذه كانت شرائع ولم تكن اديان، لان هذه الشرائع كلها اليهودية والنصرانية والاسلام هي شرائع وبينها دين واحد، كلها جاءت بدين واحد وهو دين الإسلام، مصداقا لقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات أبونا واحد وأمهاتنا شتى، بمعنى أن أصل ديننا واحد ولكن شرائعنا مختلفة. هذا كان قبل بعثة الإسلام، لكن الآن هؤلاء أديان محرفة والذي يعتنقها ليس على دين الإسلام أصلا، فيجوز أنها تطلق عليها الآن أديان. النبي عليه السلام عمل محك في ذلك، يعني عمل شاهد في ذلك. فقال: هل جلس أحدكم في بيت أبيه أو في بيت أمه فانتظر هل يهدى إليه أم لا؟ يعني دلوقتي ده الأمر. يعني في دلوقتي واحد هو أنا عارف من علاقتي به إن الرجل ده مش علاقتي به علاقة عمل، وإن المسألة مش مسألة مصلحة، إن هو رجل بيحبني وإن أنا علاقتي به مستمرة حتى بعيد عن العمل خالص، يعني حتى لو أنا لم أعمل هو ما زال الأمر مستمر معاه، فعند ذلك قبول الهدية عند ذلك لا بأس فيها، لكن غير ذلك لا يجوز له ذلك. يعني كثير من هذه الهدايا تنقطع، بل العلاقات أصلا تنقطع بمجرد انتهاء العمل مباشرة، يعني بمجرد ما الرجل ده يقال على يحال على المعاش او ينتقل الى بل بعضهم مجرد ما ينتقل بس من الوظيفة التي فيها الى وظيفة اخرى في ذات العمل، يعني هو مثلا كان يعامل الجمهور وبعد كده مثلا يعني انتقل لوظيفة لا يعامل فيها الجمهور، عند ذلك يعني تجد القليل من الناس الذين كان يعرفونه في وظيفته يتصلون به او يخطبونه او غير ذلك. إن هو الأخ يقول: هل في الحديث فليصلي 12 من النهار يقصد بها السنن الراتبة؟ لا، الظاهر والله أعلم إنه لا يقصد بها السنن الراتبة، أم ركعات الوتر التي اعتادها المصلي هي ركعات الوتر التي اعتادها المصلي. الأخت تسأل: إذا كنت مريضة وجاءت احد الاخوات لزيارتي ثم رقتني دون ان اسالها الرقية، لا باس عليك في ذلك، لا باس عليك في ذلك. سؤال: ما الحكم في من لا يصلي السنن؟ يسال: لماذا لا تصلي السنن؟ فاذا قال: والله يعني انا عندي موقف من السنن وانا لا اؤمن الا بما جاء في القران وغير ذلك، فهذا يعني على خطر عظيم وهذا يعني مرتكب لاثم كبير. لكن إذا كان يفعلها تهاونا فقد فاته خير كثير. يعني في إنسان يعمل بعض السنن ويتكسل أو يتقاعس عن البعض الآخر، فهذا يعني فاته الخير الكثير. وبعدين إحنا عايزين نضرب مثال، يعني لو إن رجل مثلا هو يعني تاجر في صفقة مثلا هو هيكسب فيها مثلا نقول 100,000 جنيه، فهذا الرجل الذي يعني هذا التاجر الذي يعني جاءته فرصة مثلا او جاءته صفقة يكسب فيها 100,000 جنيه، ولكنه تأخر عليها عندما وفاتته هذه الفرصة، هو لم يضرب ولن يسجن ولن يعتقل ولن يشنق ولا شيء من هذا القبيل، هو هيرجع لبيته يقول لهم: والله في البيت انا عرضت لي فرصة كنت اكسب فيها 100,000 جنيه وفاتتني هذه الفرصة. هل هذا الرجل في هذه الليلة سيكون سعيد او فرحان او حياته عادية جدا، ولا سيتألم لذلك ألما شديدا ويعني يعد اصابع الندم على انه فاته هذا الخير العظيم؟ فلا شك ان ثواب الاخرة حتى وان لم يعاقب الانسان عليه يكفي الانسان ان يعد عليه اصابع الندم انه فرط فيه وقصر فيه. نعم، والرصيد يوم القيامة حسنات سيئات، فهو وإن كان مطلبا هاما عنده الفرار من النار فإن مطلبا هاما آخر هو أن يحصل الحسنات التي تدخله التي يدخل بها الجنة ويفر بها من النار من طرف آخر أيضا، لأن احنا نؤمن أن في ميزان حسنات وسيئات. لكن لا يأثم إذا كان يعني لا يفعل بعض السنن، لكن عليه أن يجتهد في عمل السنن. وبعدين في نقطة مهمة جدا قبل أن نفادر هذا السؤال، أن كثير من السنن يعني رجح العلماء أنها واجبات، يعني كثير من السنن الأمر فيها على خلاف، يعني مثلا السترة للمصلي بعض العلماء أوجبها قالوا يجب السترة للمصلي، الصلاة في المسجد مثلا يعني وإن كان جمهور العلماء قالوا بأنها سنة مؤكدة، إلى أن بعض العلماء بل كثير من العلماء وده قوي في الدليل قالوا بوجوبها، بل بعض العلماء قالوا أنه لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد إلا من عذر، يعني صلاته دي باطلة ما تنفعش، بعض العلماء قالوا بذلك. فعلى الإنسان ألا يغامر بدينه، وليس بسالم في دينه كمخاطر. يبقى كثير من السنن هي دائرة ما بين السنن، ما بين انها سنة او مستحبة او مندوبة، وما بين انها واجبة مفروضة. فعلى الانسان هو سواء كانت سنة فقد اخذ اجرها، وان كانت واجبة فقد الحمد لله قد اخذ الاجر وفوت الايه او يعني وتعوذ من عذابها ومن اثمها. نعم. يعني لو ان رجل قال يعني انا يعني القرآنيين وغير ذلك اللي هم بينكروا السنة، طبعا منكر السنة على درجات، يعني منكر السنة على درجات، فمنهم منكر السنة، في منكر السنة اللي هو بيقول بقى احنا منكر السنة هيقول له هنقول له تعالى صلي، هيقول لك طيب هيصلي، طبعا هيصلي بالسنة. فالمقصود دلوقتي بالسنة اللي هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، يعني كلمة السنة تتسع وتضيق ويكون لها معان فهل المقصود بالسنة دلوقتي اللي هي الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم التي منها التي فيها الأحكام، يعني فيها أحكام المستحب والواجب والحرام وكل ذلك، يعني هو منكر السنة جملة وتفصيلا، فهذا على خطر عظيم، وهذا بل يعني إذا اعتقد هذا المعتقد هذا يكفر، لأنه طبعا هو لن يقوم بالدين أصلا، هو كيف سيصلي، كيف سيحج بيت الله الحرام، كيف هو بذلك سيعطل الدين، كله. الأخت تقول أو الأخ يقول أخونا الفاضل يقول هل الحلف بالله أن أقول والله اليوم إذا ما فعلت كذا وكذا وهو يفعل هل علي كفارة؟ يعني هو يقول والله اليوم ما إذا ما فعلت كذا وكذا إذا كان المقصود مقصود الأخ الحبيب إن هو يقسم على شيء هو فعله مثلا، يعني مثلا يقال له أنت لماذا لم تأتني، يقول والله ما خرجت من البيت، وهو خرج من البيت، فهذا يمين غموس، واليمين الغموس يمين على خلاف بين العلماء هل لها كفارة أم ليس لها كفارة. وبعض العلماء قالوا لا كفارة لها، إنما يعني هذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم، وهذه تحت تستأهل من الإنسان إحداث توبة عظيمة وأن يحدث من حسنات الناحية ما يدمر هذا الذنب الكبير، وليس عليه كفار. وبعض العلماء الأخر ونحن مع هذا القول إن هو يكفر عنها مع هذا الآخر، مع أنه يعدها ذنب كبير ومن عظائم الأمور وجريمة كبيرة، وعليه أن يتوب منها وأن لا يقتصر فقط على الكفارة اللي هي إطعام 10 مساكين فقط، ولكن يعمل حسنات ناحية أكثر من ذلك بكثير حتى يدمر هذا الذنب الكبير. هذا المقصود. لكن إذا كان مثلا يقول والله لا أفعل كذا، يعني مثلا واحد مثلا نفسه الأمارة بالسوء تغلبه على فعل معصية معينة، وهو يتألم من ذلك ويتحرج من ذلك تحرجا شديدا، فأراد أن يحمل نفسه على البعد عن هذه المعصية، فقال والله لا أفعل هذا الذنب في هذا اليوم مثلا، فغلبته شهوته ففعل هذا الذنب، عند ذلك هذا عليه كفارة يمين، تغيير الجوارب يبقى معنى ذلك انه هو خلاص انقضى، طالما هو خلع الجورب خلاص، يعني على الراجح من اقوال اهل العلم انه هو يبدأ مدة مسح جديدة، يعني لابد ان يغسل قدمه ويدخل الجورب مرة اخرى، يعني يغسل قدمه بوضوء، يعني يتوضأ ويغتسل وبعدين يلبس الشراب. تقول سمعت فتوى لشيخنا العثيمين رحمه الله أن البنت إذا كانت في ثديها حليب وأرضعت فهذا الابن يصبح ابنها. السؤال طبعا البنت اللي هي البنت قبل الزواج يعني ولا ايه؟ ومعروف ان اللبن لا يكون الا بعد الزواج يعني, ولا يكون الا اثناء الا يعني الا انها بترضع يعني قريبة عهد, حتى مش بعد الزواج يعني مش في الظروف العادية, لكن اللبن اللي هو اللي بيكون في الثدي احيانا هذا ما يعني ما بيكونش بالكثرة نعم قبل الزواج. نعم يعني مسألة مفترضة يعني ليس لها واقع كبير, لأن هذا اللبن أصلا يكون يعني من القلة بمكان يعني مش اللبن اللي. فهنا تقول إذا كان في ثديها حليب وأرضعت فهذا الابن يصبح ابنها. السؤال هل إذا تزوجت أبناؤها يصبحون إخوته؟ على فتوى الشيخ يبقوا إخوته, على فتوى الشيخ يبقى اخوة. سؤال هل الاجر على المستحبات وفضائل الاعمال يكون اكثر واكبر منه على اداء الواجبات من حيث انه يجب اداؤها؟ لا, الواجبات واجبات. قال النبي صلى الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أقرب القرب إلى الله عز وجل. الإنسان يجود الفرائض ويحسنها ويجمع قلبه وخاطره عليها ويجمع نيته عليها بإخلاص وصدق, فإن الواجبات لا تعدل المستحبات في ذلك, ولكن المستحبات تجبر لنا تقصيرنا في الواجبات. يعني ليس هذا تهوينا من قدر المستحبات, فالواجبات هي افضل القرب التي يتقرب بها الى الله عز وجل, ولكن هذه الواجبات قليل جدا من يؤديها على وجهها, فتأتي المستحبات فتجبر له تقصيره في الايه في الواجبات, تأتي المستحبات فتجبر له تقصيره في الواجبات. فالانسان عليه ان يحافظ على النوافل, ثم ان الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فيبقى ده من الاسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للعبد ان يتقرب اليه بالنوافل. نعم. الاخت اللي كانت تسأل عن مسألة ان لو انها كانت مريضة وجاءت اخت والاخت لم تطلب منها الرقية, ولكن اخت تبرعت بداية فرقتها, فلا بأس عند ذلك انها يعني عليها من ذلك, وهي لا تكون من الذين يسترقون. يعني هي لا ترفض الرقية لكن لا تطلبها, هي لا ترفض الرقية. زي مثلا ان الانسان لا يطلب من الناس شيئا, لا يسأل الناس, لكن اذا اعطاه الناس يعني اذا رجل جاء يعني أو اخت مثلا جاءت لك وقالت لي والله اني احبك في الله خذي هذا المبلغ, يعني انا اعطيك هذا المبلغ هدية او اعطيك هذا الشيء هدية, فلا بأس عند ذلك ان تقبليها, لكن انك تقول لها اعطيني هذا الشيء عند هذا لا, يعني لا يستحب ذلك ان السؤال عند ذلك لا يجوز. الأخت تقول صلاة المرأة بدون جورب هل هي باطلة؟ إذا كان الثوب العباءة التي تلبسها أو الجلباب الذي تلبسه يغطي ظهور القدمين فلا بأس عليها من هذا الأمر حتى ولو لم تلبس جورب. نعم. سؤال هل المرور من امام شخص يصلي وبينه مسافة طويلة لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز ان احنا نمر بين يعني نمر من امام المصلي طالما اننا بعدنا عن موضع سجوده يعني عن موضع سجود, فعند ذلك يجوز المرور, لكن ان احنا نمر بينه وبين موضع سجوده فهذا الذي يعني المرور بين يدي المصلي, لكن اذا كانت المسافة بعيدة فخلاص لا بأس. اخونا اللي بيسأل عن قراءة الايات وتدبر الايات، السؤال مش واضح، السؤال انا مش فاهم معناه يعني، فياريت لو هو يفصح اكثر عن المقصود. اخونا الدال يعني يفصح اكثر عن المعنى، لان السؤال مش واضح. سؤال تقول انا اقمت الصلاة في مكان وبعدها انتقلت وصليت في مكان اخر هروبا من الدردشة والكلام العالي في ذلك المكان، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، ولا 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 حرج عليك في هذا الامر، بل هذا يستحب. نعم. تقول ما معنى السترة في الصلاة وما دورها؟ السترة في الصلاة، السترة هي ان يضع المصلي يعني بين يديه في الصلاة شيء قدر مثلا يعني حوالي 20 سنتي او 30 سنتي، شيء مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال مثل مؤخرة الرحل، او كان يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، يعني ممكن ان هو يكون هذا الشيء هو يضعه او يصلي الى شيء يرتفع هذا القدر او اعلى منه، زي مثلا ان يصلي الى جدار او ان يصلي الى سارية من السواري، عمود من الاعمدة مثلا او شيء من هذا القبيل، لكنبة، ظهر احد يكون قاعد قدامه، كل ده ممكن يكون سترة. دور السترة اولا العلة في ذلك تعبدية، اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي الى سترة وامرنا ان نصلي الى السترة، وجاء في بعض الاحاديث ان هذا يمنع الشيطان ان يمر، ان هذا يمنع الشيطان ان يمر، فمن اسباب اصلا السترة من اسباب الخشوع في الصلاة. السؤال الأخت تقول معنى ذلك يا شيخ أن تغطية المرأة لقدمها هي في الصلاة واجبة، وهل هناك فرق بين ظاهر وباطن القدم؟ نعم هناك فرق بين ظاهر وباطن القدم، فالمفروض المطلوب هو تغطية ظاهر القدم، طبعا لو باطن القدم خير وبركة، لكن المطلوب ظواهر القدمين. والقول والحكم هل هي واجبة أم لا خلاف بين العلماء، والراجح انها واجبة، وان حجاب لباس المرأة في الصلاة لا يظهر منها الا وجهها وكفيها فقط. سؤال تقول لو سمحت سمعت كثيرا انه لو امرأة ارضعت طفلا سواء كانت متزوجة ام لا فهو ابنها، هل هذا الامر صحيح وهل يجوز اعتبارها من محارمه؟ اولا مسألة الارضاع كان فيها قرآن ونسخ، يعني كان مما نزلت من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخت بخمس رضعات مشبعات يحرمن، طبعا يبقى لازم ان يكون خمس رضعات، وان الخمس رضعات دول يكونوا متفرقات، يعني ايه؟ يعني لو ان الرضاعة مستمرة رضعة واحدة لا، يعني ما لا يكفي رضعة واحدة مشبعة، وان تكون الرضعات ديت على فترات، يعني ترضعه رضعة يعني وجبة، وبعد ذلك تعطي له وجبة اخرى، وبعد ذلك تعطي له وجبة ثالثة، يعني خمس رضعات متفرقات ما هماش متصلات، ويكون الرضعات ديت مرضى يعني مشبعات، ديت الشرط الثاني. الشرط الثالث ان هي تكون في فترة الرضاعة اصلا، انها تكون في فترة الرضاعة اصلا. نعم.
ويكفر على إخوانه تبسط الله شرف.
الأخت تقول ما الدليل على أنه لا تكشف إلا وجهها وكفيها؟ الدليل على أنها لا تكشف وجهها وكفيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجاب في 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 لباس المرأة في الصلاة، في لباس المرأة في الصلاة، أنه أن المرأة في الصلاة تكشف وجهها وكفيها، في أحاديث واردة في ذلك. نعم، يعني تراجع في اي كتاب من كتب الفقه، انا مش مستحضر الان، لكن الاحاديث مشهورة ومعروفة في، يعني ممكن في اي كتاب من كتب الفقه، رياض الصلاة، كتاب فقه السنة، كتاب بلوغ المرام، اي كتاب من كتب الفقه هتجد فيها الاحاديث ان شاء الله. الأخت تقول إحدى الأخوات تعمل معلمة في إحدى دور القرآن وتركت الفصل الذي تدرس له، ثم طلبنا منها طالباتها أن يزوروها في منزلها، وبالفعل قمنا بزيارتها وأحضرنا لها هدية، وكلما نظرت إلى الهدية شعرت أنها أخذت الأجر على القرآن. لا، ليس هذا من باب الأخذ الأجر على القرآن ولا شيء، والهدية حلال لك ولا بأس عليك في هذا، وهذا لا ينتقص من اجرك شيئا، فهذا يعني انت لم تتشوفي اليه ولم تطلبيه ولم تتبعيه قلبك، فهذا لا باس عليك فيه مطلقا. سؤال: عندنا في المدينة مدارس مختلطة في الاعدادي والثانوي ولا يوجد غيرهن، في مثل في 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 فهل يجوز تدريس البنات فيهن علما بان لبس البنات؟ لا يجوز. الأخت تقول: هل لو صلت المرأة في المسجد وهي مرتدية للنقاب لا تخلعه ولكن ترفعه، هل في ذلك شيء؟ ما هو رفعها للنقاب، هي كشفت وجهها، لكن لو كانت في مكان في مسجد أو غيره وخشيت أن يراها الرجال فأسدلت نقابها، يعني صلت بالنقاب، لا بأس عليها في ذلك إذا خشيت من أن يراها الرجال. أعرف أخت لم تكن متزوجة وأرضعت ابن عمها كان صغيرا، يعني أرضعته من ثديها وهو فارغ ما فيه حليب لكونها غير متزوجة أصلا، والآن طبعا والآن بعد أن كبر أخبرتها أن تستتر وتتحجب أمامه، تقول أنه ابنها بالرضاعة. لا، ليس ابنها بالرضاعة، وعليها أن تحتجب. نكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله وفيكم بارك الله أحسن الله وإليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله شيخ طارق. أكرمك الله. بارك الله فيكم ومولاي. الله يتقبل منكم يا رب. تقبل الله منكم. الله يجزيكم ألف خير. في أمان الله. في أمان الله شيخ. حياك الله. في أمان الله تعالى. أكرمكم الله تعالى. بارك الله فيكم. تقبل الله منكم. أكرمكم الله. في أمان الله مولانا. في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا إخوة إن شاء الله يعني إلى هذه اللحظة انتهت.